إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد أخرج مسلم في صحيحه طريق شيخه سويد بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده صلى الله عليه وسلم عصا فألقاها من يده، وقال صلى الله عليه وسلم: ما يخلف الله وعده ولا رسله، أي ولا رسله يخلفون الله وعده، أي الملائكة إن واعدوا فإنهم لا يخلفون وعد الله، وقد واعدني جبريل وهو لا يخلف وعده فلم يأتني لعلة ولأمر مهم. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جرو كلب تحت السرير أو تحت سريره، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى دخل هذا الجر تحت السرير أو ها هنا؟ فقالت: والله يا رسول الله ما دريت. فأمر به صلى الله عليه وسلم فأخرج، فجاء جبريل. فأمر به صلى الله عليه وسلم فأخرج فجاء جبريل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأت، وعدتني فجلست لك على الموعد، جلست لك أنتظرك على الموعد فلم تأتي. فقال جبريل: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا حديث فيه إجمال كم مكث النبي ينتظر، والمواعدة التي تمت إلى متى قضيت، وما هي المدة في ذلك. هذا على عادة مسلم كما تعلمنا في دروسنا يجمل في الروايات، ثم الروايات اللاحقة يفصل فيها. فأخرج بسنده إلى عبد الله بن عباس قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ذات يوم واجما، أصبح مهموما، الهم والغم في وجهه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واجما. فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك طوال اليوم من الصباح حتى المساء. قالت: ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل. فلما أمسى، إذا المواعدة كانت طوال اليوم والنبي ينتظر وجبريل لم يأتي، حتى وقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب الذي تحت السرير، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال له صلى الله عليه وسلم: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. والمراد بالحائط البستان، والبستان الكبير لا يكفيه الناطور، فيحتاج للحماية إلى غير الناطور لكبره، أما الصغير فيكفيه الناطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبقى كلب الحائط الكبير، بمعنى أن الضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها، أن الضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصاوير إلا رقما في الثوب، أي إلا الضرورة. سمات النصوص الشرعية أن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل أشياء حتى يستنبط منها الفقهاء فيما بعد أمورا قد لا تخطر في بال ذاك الجيل لضرورة اقتضاها الحال. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه طاف ماشيا حول الكعبة، وطاف راكبا، وسعى ماشيا، وسعى راكبا. سعي النبي وطوافه راكبا حتى يبين لنا ربنا فيما شرع لنبيه أنه لا يلزم لصحة الطواف ولصحة السعي أن تكون الإنسان لصيقا، أو أن تكون رجلاه لصيقتين فيما حول الكعبة، فلو أحدث دور جديد، دور ثاني للطواف أو دور ثاني للمسعى، فطاف الناس الدور الثاني فالنبي سعى راكبا فلم تكن قدماه لاصقة في أرض المسعى. هذا العلماء يستنبطون أشياء تأتي في المستقبل للضرورة. فالرقم في الثوب مشروع في الصورة، حتى أن الإمام النووي في شرحه وفي كلامه يقول أن هذا الرقم هو في غير الصورة، ولكن الاستثناء من الصورة الظاهر أنه في الصورة. وقد قرر أهل العلم أن الذي حرم سدا بالذريعة يجوز عند الضرورة، هذه قاعدة عند أهل العلم وهي نفيسة، قررها ابن القيم طول في تقريرها، أن الذي حرم للضرورة، أن الذي حرم سدا للذريعة يجوز للضرورة. قد يقول قائل الآن الحمد لله لا يوجد ضرر في الصورة بل كلها خير. نقول لا، الصورة الآن فيها عشق، بعض الناس يعشقون الصور، وكثير من حتى البنات يعني يملن إلى صور المطربين والمطربات والنجوم الكرة ويتعلقون بها تعلق شديد، والأسئلة ظاهرة. وكم يستغرب الإنسان لما يقرأ في فتاوى العلماء المعاصرين يجدون هذا. ولا نبعد، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس على ذي الخلصة. في آخر الزمان النساء يأتين للأصنام ويسألن الأصنام فتحيا من جديد موضوع الأصنام. فإذا كان هذا حال الأصنام فلا يبعد أن يكون هكذا حال الصور. ولكن هذا المقدار الذي يجوز للضرورة أنا لا أشك أبدا أن الناس قد توسعوا فيه، الناس توسعوا فيه. والأصل في الضرورة أن تقدر بقدرها وأن لا يزاد عليها. بل ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، قال له يا عوف اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من بينها قوله صلى الله عليه وسلم وفتنة لا تدع بيتا إلا دخلت. وهذه الفتنة في الظاهر والله تعالى أعلم أنها فتنة الصور. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بما غيره أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. ثم يقول بعد كلام، وهذا الذي يهمني، أن الصورة إن جازت للضرورة إلا أنها مع هذه الضرورة تحرم أو يحرم المسلمون من بركة الملائكة، فالصورة مع الضرورة تبقى الملائكة لا تدخل. لأن الجر كان تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة، ناسيا لا يعلم، ومع هذا منع دخول الملائكة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. ملائكة، ملائكة الرحمة الذين يتلمسون حلق الذكر. يقول: وأما الحفظة فيدخلون كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال. ملائكة الحفظة الذين يحفظون والذين يكتبون الحسنات والسيئات، هؤلاء موجودون مع كل الناس. يقول: لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام، يعني الكلب الذي فيه ضرورة والصورة التي فيها ضرورة، هل تدخل الملائكة أم لا تدخل؟ اسمعوا ماذا يقول النووي رحمه الله، ولعلي تكلمت في غير هذه المناسبة بشيء وقع في صدري ولم أكن راجعت المسألة في كتب العلم، فوجدت تقرير النووي رحمه الله تعالى كالذي سنح في البال واستقر في العقل والقلب، فلله الحمد والمنة. يقول: فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما، فلا يمتنع. الخطابي يقول: فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه، وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي. ثم يقول الإمام النووي متعقبا الخطابي والقاضي، أي القاضي عيارا، يقول: والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الحديث، ولأن الجرء الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل صلى الله عليه وسلم من دخول البيت وعلل بالجرء، ولو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل، والله أعلم. إذن الصورة المضطر إليها الإنسان تمنع دخول الملائكة، فلذا والتصوير اليوم لا أشك أن فيها توسعة، فالتصوير التي تعين على فهم أحكام الشرع وأحكام الدين، تفاجأنا ونحن في أندونيسيا أن المسلمين هناك لا يحسنون تغسيل وتكفين الميت، فاضطر بعض إخواننا أن يحاضرهم وأن يصوروا المحاضرة بالتصوير حتى يفهمهم بالتطبيق العملي كيف يقع التغسيل وكيف يقع التكفين. وكذلك لو احتاج الناس مثلا لصفة الوضوء، صفة الحج، صفة الصلاة. أما أن للأسف طبعا الكبير الناس يعرضون عن كبار العلماء وتقريراتهم وفتاويهم ودروسهم لأنهم لا صورة لهم، ويبحثون عن من هب ودب ومن درج وعرج، لأنهم وقد حدثت عن بعضهم فشاهدتهم هو أقرب منه للتمثيل من كونه واعظا أو معلما أو مدرسا، فهذه فتنة العصر. فأنا لا أرغب أن أصور، أنا أقول عن نفسي لا أرغب أن أصور في دروسي، واعتذرت لكثير من الفضائيات لأسباب منها هذا السبب. والخير والبركة في بيوت الله، مع عدم إنكاري الفوائد المهمة المترتبة على الفضائيات وأن الله سبحانه وتعالى نفع بها كثيرا، ولكن لله حكمة، فحكمة الله تعالى أن يجعل التقادير مختلفة، مصالح المفاسد، العلماء والمشايخ يختلفون في تقاديرهم، وفي هذا حكمة عظيمة لله سبحانه وتعالى. حتى الأمور يعني حتى الخير يتوزع ولما كان شيخنا رحمه الله يسأل إن لم ندرس بناتنا الطب من يدرسهم، فكان يقول لما كل الناس يستجيبون للألباني أنا أفتيكم شيء آخر. فالشاهد بارك الله فيكم أن الناس توسعوا في التصويت كثيرا، فينبغي أن ننتبه. وأصبح كثير من الناس اليوم يتوسعون من أعني من طلبة العلم يتوسعون أكثر من ذي قبل، حتى أن بعضهم بدأ يفكر ويسأل هل لي أن أصور صور تذكارية في حفل عرسي؟ قال المشايخ يخرجون ويصورون. فالأصل أن نبقى على المنع وأن نقول أن الجواز للضرورة، والمشايخ يقدرون أن فيه هنالك نفع في هذه الضرورة. أنا لما تصورت وخرجت أنا أقدر أن في هذا نفعا، ولا أقول أن التصوير جائز هكذا بإطلاق. فتوسع الناس في التصوير توسع شديد، وبعض المفتين نسأل الله عز وجل العفو والعافية يتوسعون جدا، حتى أن بعضهم يفتي بأن يصور الرجل نفسه ومعاله عند قضاء ربه وشهوته، وهذا مصيبة، هذه تموت غدا تطلق غدا، كيف لك أن تراها وهي طريقتك؟ وقد يقع هذه التصوير في أيدي الآخرين، وهذا حال ضعف، والإنسان العاقل لا يقبل أن يصور في حال ضعفه. فالتصوير هذه أفسدت، والاسترسال والتوسع فيها ليس بحسن بلا شيء. فالأصل أن تقدر بالضرورة فقط، الضرورة صورة المعاملات الرسمية التي لولا الجواز ما تستطيع السفر ولا الحج ولا العمرة ولا أن تقضي حاجتك من هذه الحياة أصفار التجارة ومشابه. فهذه الضرورات هي التي ينبغي أن يكتفى بها، والله تعالى أعلم. نأتي الأسئلة. أحد الإخوة يقول: ما حكم المشاركة بالمسابقات المسموعة والمقروءة والمرئية، سواء كانت من مجلة أو جريدة أو راديو أو تلفاز أو الجوال؟ فهنالك مسابقات تكون عبارة عن إرسال رسالة نصية عن طريق الجوال إلى رقم معين تحتوي على رقم الإجابة الصحيحة لمسابقة معروضة على إحدى الفضائيات، وتكون هذه الرسالة بثمن، وقد يربح المرسل أو لا يربح. هذا مثال. ومثال آخر: هناك برنامج يعرض على قناة الرسالة الفضائية اسمه انصر نبيك، البرنامج عبارة عن مسابقات يتصل الشخص عبر الهاتف ويتكلم مع مقدم البرنامج ويقوم بسؤال المتصل سواء عن أحد مواضيع الشرع، السيرة، القصص القرآنية، الغزوات، ويقوم المتصل بتحديد الموضوع، فإذا كانت إجابة صحيحة يربح المتصل $100 حسب السؤال إلى آخره. المسابقات لها فقه، وهي باب من أبواب المغالبات، بل هي باب من أبواب الفروسية. فكما أننا فتحنا البلاد بالجهاد، فإن كثيرا من البلاد فتحت بالقرآن والعلم. وكما قال الإمام ابن القيم: الفروسية فروسية، فروسية العلم والبيان، وفروسية السيف والسنان. فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. والمغالبات كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على توقيح الأبدان كانت على تمحيص الأذهان. فكما أن النبي صارع ركانته فصرع على شاة من غنم، من يغلب يأخذ الشاة، وكان صراعة وكان ركانة لا يصرع، لا يمكن لأحد من العرب أن يرميه بالأرض، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة، وكان يعلم أين الضعف فيجبر الضعف حتى يسلم الناس. أتاه بعض الأعراب وكان بخيلا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه الداء، فنظر فوجد جبلا من جبل من شياه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الجبل لك. فنظر فقال: أشهد أنك رسول الله. ركان هذا كان لا يسرع، فتراهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يغلب يدفع شاة. فسرعه النبي، استغرب. الثانية فسرعه النبي، الثالثة فسرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه من شيعة. أبو بكر راهن كفار قريش من يغلب الفرس أم الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فراهنهم أنه بعد 3 سنوات يغلبون، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لو مد إلى 9، لأن البضع من 3 إلى 9 حتى يضمن أن تكون الغلبة له. فراهن أبو بكر على مسألة علمية فيها نصرة لمسائل كلية في الشريعة، فالمراهنة من الطرفين أني أنا أدفع إن غلبت أخذت وإن غلبت دفعت، في المسائل الكلية أمر لا حرج فيه. أما في غير المسائل التي فيها نصرة كليات الشرع، مثل الفوازير والأحازير وأسماء الأشخاص والمسائل هذه الدقيقة، هذا لا يجوز فيها بذل الأموال. بذل الأموال يكون فقط في المسائل الكلية. الآن أنا أشتري جريدة، الجريدة يشترطون كوبون، الكوبون يكتب عليه الجواب ويرسل. انظر إلى الأسرة، تجد الوالد اشترى والوالد اشترت والأولاد اشتروا، يشترون عدد كبير من الجرائد، لأن صار ما في حاجة في المهنة في السلعة، صار في دفع لإيش؟ الجائزة. فبدل من أن تشتري ما يسمى بالمثلا اليانصيب، ثمن ورقة نصف دينار أو دينار، يبيعون 200,000 ورقة يعطون جوائز 100,000 دينار، يبيعون 1,000,000 ورقة فيعطون جوائز مثلا 200,000 دينار، هذا قمار. أن تدفع دينار قمار، ولكن بدل ما تشتري هذه الورقة اشتريت أنت بنصف دينار مجموع جرائد، أو دفعت نصف دينار ثمن مكالمة. تنظر فاتورة الهاتف، مكالمة المسابقة لا تكون كالسعر المعهود، يكون في ترتيب مع اتصالات أن تكون هذه المكالمة لها سعر معين، سعر خاص. فأنت الآن تقامر بثمن الإيش؟ بثمن المكالمة، هذا قمار. حتى للأسف بعض دور القرآن ولا سيما من الحزبيين يوزعون مسابقات، المسابقة ورقة ورقتين ثمنها قرش أو قرشين في الطباعة، يبيعونها بنصف دينار أو بدينار، ثم يعطون جوائز. فأنت تخصم ثمن الورقة وتقامر بما زاد عن الورقة، يعني ثمن الورقة قرشين اشتريتها بنصف دينار، أنت تقامر 48 قرش، وكل من يشتري هذه المسابقات يقامر ب48 قرش، تجتمع 48 قرش يشترى شيء من الجوائز، والجهة المنظمة منظمة للمسابقة تبقي هذه المال عندها. ولذا هذا مكسب كبير للذي ينظم المسابقات. لكنه مكسب حرام، مكسب فيه مقامرة ومغامرة. ومثل هذا الأمر بالشرع لا يجوز. وللأسف أصبح القمار له صور عصرية كثيرة، وأصبح يعني شيء، نسأل الله سبحانه وتعالى، أصبح شيء يعني رائج، وتلون الناس فيه. أخ من هولندا، وهذا السؤال تكرر كثيرا، وأنا مضطر الآن لشيء من البسط إن شاء الله فيه، وينفع الناس في صيام شوال. أخ يسأل فيقول: ما حكم حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ أرجو منكم شيئا من التفصيل. صيام السبت صيام مسألة أشغلت، ونحن إن سئلنا أجبنا، ونعلم ونقدر أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، والموفق من المسلمين من يراعي خلاف الخلاف، ومراعاة الخلاف من سمات الموفقين. وحكم صيام السبت الخلاف فيه ليس بحادث، وإنما الخلاف فيه قديم، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم عن بعض أصحاب أحمد أنه حرم صيام السبت، وذكر المنع الإمام الطحاوي في كتابه شرح عن الأثار، وذكر ابن رشد في كتابه بداية المجتهد أن الصوم الممنوع قسمان: ممنوع متفق عليه، وممنوع مختلف فيه. ومثل على الممنوع المختلف فيه من الصيام بصيام السبت. فهذه النقول عن هؤلاء الأعلام مختلفي الأعصار والأمصار تثبت بحجة دامغة أن الخلاف في السبت قديم. واحد يريد أن يصوم من شوال 6 أيام، لماذا يدخل المضايق؟ لا، ابتعد عن السبت. وعجب إلى ينتهي من إنسان يلقن الناس لما يذكر صيام السبت، لما يذكر صيام شوال يلقن الناس بداية، يقول: صوم السبت. أنا والله لما أقف على حديث أشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطبني فيه، والحديث حجة بنفسه، لا يقال الحديث إن قال به العلماء كان حجة، وإن لم يقل به العلماء لم يكن حجة. لكن بلا شك نحن لضعف لغتنا، ونسأل الله العافية وسوء أحوالنا، ننظر ونستأنس بفهوم العلماء. حديث لا تصوم السبت حديث عبد الله بن مسر أو أخته الصماء، وقع فيه اضطراب بين الرواة، وإذا دار الحديث بين صحابيين لا يعل الحديث ولا يضعف، إن الطرق اختلفت مخارج الحديث، فبعض الرواة قالوا عن ابن عباس، وآخرون قالوا عن ابن عمر، وبقي الخلاف في هذا الأمر، فلا يعل أصل الحديث. والحديث صححه جمع من أهل العلم، ومنهم ابن الملقن في تحفة المحتاج وغيره، فالحديث من حيث الثبوت ثابت. والحديث ليس فقط لا تصوم يوم السبت، بل فيه تأكيد آخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد إلا لحاء عنبة أو جذع شجرة فليمضغها. ولا يبعد كما أننا علمنا وأدبنا ربنا أن نتعبده بالصيام، علمنا وأدبنا أن نتعبده بالطعام كما في أيام التشريق وأيام العيدين عيد الفطر. فالصيام المنهي عنه في السبت إلا المفترض، وهنا يخلط بعض إخواننا ولا ينتبهون، ليس فقط صيام السبت لصيام رمضان، وإنما إلا فيما افترض عليكم. فالمرأة التي تقضي تصوم السبت لأن قضاءها إيش؟ فريضة. والإنسان الذي يصوم كفارة اليمين يصوم السبت لأن كفارة اليمين فريضة. والإنسان الذي يصوم النذر صيام النذر يصوم السبت، والذي يصوم الكفارة يصوم السبت. ألم يرد في موضع السبت حديث أخر تدلل على الجواز؟ نعم وردت، مثلا ألم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام البيض؟ نعم. وأنا دائما أنبه أقول طالب العلم دقيق، يقول أيام البيض ولا يقول الأيام البيض، أيام البيض على حذف مضاف بعد أيام أيام الليالي البيض، أما الأيام البيض كل أيام البيض كل أيام بيض، الأيام البيض كل أيام بيض، أما أيام البيض كما في سنن أبي داود. طيب أيام البيض ألا يمكن أن يكون فيها سبت؟ ممكن يكون فيها سبت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى، يعني كان يوزع الطاعات، لو صام طول رمضان طول الدهر لعله فر إذا لاقى، وكل طاعته في الصيام. فقال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. أيهما أشق عن نفسه، أن تصوم الدهر أم أن تصوم يوم بعد يوم؟ تصوم يوم بعد يوم أشق عن نفسه، فهو كان أفضل صيام داود. طب صيام يوم بعد يوم أليس من لوازمه أن يصام السبت؟ بلى، من لوازمه أن يصام السبت. إذن كيف تمنعون؟ نقول نحن لم نمنع، النبي الذي منع، المنع ليس منا، لو منا فكل هذه الإشكالات ترد علينا، لو نحن الذين منعنا فكل هذه الإشكالات ترد علينا. فالنبي صرح بمنع صيام السبت، وجاءت أحاديث تؤخذ من لوازمها صيام السبت، وتعلمنا في الدلالات أن الحديث المنطوق أقوى من الحكم الذي يؤخذ من دلالة. فدلالة كان يصوم يوم بعد يوم أيام البيض إلى آخره، هذه باللوازم، هذه واحدة. ثانية، الواجب علينا ألا نضارب بين النصوص، والواجب علينا الإعمال للإهمال، يجب علينا أن نعمل بكل ما ورد في المسألة من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول درجة رقم 2 في المسألة، أضعف الأقوال قل صوم السبت يلقن. في صنف آخر أحسن هذا الصنف، هو يقول صوموا، هو يقول صوموا الست من شوال، فإن سئل يقول السبت في خلاف وأنا أرى جائز الصيام، هذا أحسن الأول. في صنف ثالث أحسن من هذا بعد، وهو اختيار شيخ الإسلام، إيش يقول؟ يقول يمنع صيام السبت منفردا، يعني تذهب السبت وتقصد السبت الصيام، فهذا ممنوع. فيقول شيخ الإسلام ولكن لو صمت يوما معه قبله أو بعده لجاز. فعند شيخ الإسلام أن صوم السبت ممنوع بالانفراد، فتصوم يوم بعد يوم، لما يأتي السبت لا صوم الذي بعده. هذا توفيق شيخ الإسلام بين جميع موارد النصوص. وبهذه المناسبة أنبه على أن حديث أم سلمة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد حديث منقطع، فالراوي عنها لم يسمع منها. الآن عندنا أحاديث فيها تعارض. لما نقول أن الصيام يوم السبت يجوز إن صمنا يوما قبله أو يوما بعده، هل أعملنا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ إلا، هذه كلمة إلا فيما افترض عليكم كلمة مهمة. بعض الإخوة في النقاش يقولون يا شيخ أنتم أما ترون كراهية الصلاة في الأوقات المكروهة، الصلاة التي لا سبب لها؟ قلنا نعم. قال طيب الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، لو إنسان توضأ في وقت الكراهة بعد الفجر هل ترون الصلاة؟ قلنا نعم نصليها. قال اجعلوا هذا مثل، اجعلوا صيام السبت مثل إيش؟ مثل الصلاة. ورد في وقت الكراهة بعد الفجر، فخرج إنسان توضأ فرجع بعد الفجر فصلى ركعتين تحية المسجد أو سنة الوضوء، لا نرى فيها الحرج. اجعلوا صيام السبت مع شوال مع عرفة مع عاشوراء مثل هذا، قلنا هذا كلام صحيح وطيب، لكن هذا فيه غفلة عن قوله صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم. فحتى تتساوى هذه المسألة مع تلك المسألة، هب جدلا أن النبي نهى عن الصلاة بعد الفجر وقال إلا تحية المسجد، فذهبت فتوضأت فجئت فاستفتيتني هل أصلي سنة الوضوء؟ أقول لك لا، ما تصلي سنة الوضوء. لما؟ للاستثناء. إيش الاستثناء؟ النبي قال إلا تحية المسجد، لما قال تحية المسجد خرج منها الوضوء. فالمسألة ليست متشابهة، المسألة التي تجعلها شبيها ونظيرا لصيام السبت ليست متشابهة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليه. فقوله إلا فيما افترض عليكم حصر لعدم جواز صيام السبت إلا في الفريضة دون غيره. ولذا الذي أراه صوابا أن السبت يتعبد الله تعالى فيه بالطعام، أنا لما أكل يوم السبت أشعر بأني أعبد ربي، أنا لما أفطر أو أتغدى يوم السبت أشعر أني أكل وأنا أعبد الله تعالى في الأكل، فالله بيعلمني مثل تأكل السبت. ممكن الأحد والاثنين تأكل أيضا تتقوى على طاعة، لكن السبت له معنى خاص عندي لما ورد فيه من حديث. فإذا أردنا أن نعمل بين ظواهر النصوص فما ينبغي أن نهمل الدلالة، دلالة المنطوق. فلما نقول السبت الممنوع الانفراد نحن أهملنا دلالة المنطوق. فإذا، وهذا الذي أريد أن أصل إليه وأكتفي به ولا أريد أن أتكلم كثيرا، وصلنا الآن لشيء هو أننا أمام منطوقين متعارضين، صيام يوم بعد يوم، أيام البيض، شوال، أمام نص يجوز وأمام نص يمنع، أمام نص مبيح يرغب وأمام نص حاضر مانع. فإن تعارضت النصوص ولم يمكننا أن نوفق بين ظواهريا فلم يبقى أمامنا إلا اللجوء إلى قواعد أهل العلم أعني قواعد الأصوليين في الترجيح، ولم يبقى أمامنا في الترجيح إلا أن نقول إيش؟ إلا أن نقول أن الحاضر مقدم على المبيح، والحاضر النهي لا تصوم السبت، والمبيح ما ورد في سائر النصوص. ولذا أعيد فأقول الرد والاستهجان والاستنكار والنبز والطعن في من يمنع صيام السبت قلة توفيق من الله. المسألة الخلاف فيها معتبر ومذكور بين أهل العلم، والموفقون من طلبة العلم الذين يعظمون الدليل يحوشون الناس في الوقوع في المختلف فيه ما دام أنه بإمكانهم أن يعملوا أن يفعلوا عبادة يتعبدوا فيها ربهم ولا يكون فيها خلاف. فنريد صوم ستة أيام شوال، جاءك واحد قال لك صوم السبت، قل يا أخي الأيام 30 يوم، اختار غير اليوم على يعني بالتعبير الدارج السهل، اختار يوم غير هذه الأيام. أما أن تدخل أن تبدأ تلقن الناس صوم السبت، هذا فيه غل وحقد على بعض أهل العلم، تجد في كل المسائل الخلافية بمشي كل شيء، لما تيجي لبعض المسائل هو يبدأ يلقن الناس أن يفعلوها، هذا في قلبه غل وحقد، هذا مرض. اجعل هذه مسألة صيام السبت من زار المسائل، من كل المسائل عندك شوربة، كل المسائل عندك كيف ما فعلت بتمشي. لما تأتي لكم مسألة أنت تبدأ تلقن الناس وتبدأ الآن تستنكر تحمل الناس على قول دون غيره، هذا مرض، هذا بغض للعلماء ولأهل العلم، هذا بغض الشيخ الألباني وتلاميذ الشيخ الألباني، فننكر هذا البغض. أما والله الذي يخالفنا ويقول صيام السبت جائز باجتهاد منه فهو طالب علم، إن كان طالب علم من أهل العلم نقول لنا بيننا وبينك الأجر والأجرين، فلا نوالي ولا نعادي ولا نحب ولا نبغض على هذه المسائل، ولا نحرص لمن صام السبت أن نفطره، نحن نقدر خلاف العلماء، نحن ننكر حال من يمشي جميع المسائل إلا بعض مسائل يجعلها هجيره وديدنه ويجعلها سببا للدخول في الطعن في العلماء. فالمريض لابد أن يظهر مرضه، إن رأيت واقف يصلي ويمشي، لكن لابد أن تكون علامات للمرض، فعلامات المرض أحيانا تظهر في مثل هذه المسألة. نحن نشهد الله تعالى أننا على نهج أهل العلم، نقدر الخلاف بين العلماء، وحتى هذه المسائل ننكر على بعض من يشغل الناس بها ولا يكون له هم فيها، أو من يذكرها عن منبر، نقدر الخلاف، لكن إن سئلنا بما نفتي، إن سئلنا نفتي بمن شرحت به صدورنا، ولنا سلف فيما نقول، وقولنا وفتوانا على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونخشى إن قال لنا نبينا أنا أما بلغك عني أني قلت كذا وكذا كيف تحيد عنه، نحسب لهذا 1000 سنة، ونعبد الله تعالى بأننا نقول هذا من باب إتمام شهادتنا وأشهد أن محمدا رسول الله، ونقول ليس في هذه المسألة، نقول مقررين كأصل أن من جاءه حديث عن رسول الله فحاد عنه نقول هو مجروح الشهادة في قوله أشهد أن محمد رسول الله، لكن هذا الجرح لا يلزم من الكفر، لكن نقص. فأنت لما تقول أشهد أن محمد رسول الله يعني كل ما بلغني عن رسول الله هو حق، أؤمن أنه حق وأنزله منزلته، الفرض فرض والسنة سنة إلى آخره، والله تعالى أعلم.
الصيام عرف لو إجا
يعني نفس المسألة يعني. نفس المسألة السابقة، نفس التقرير، ايش تفهمون عني؟ جائز ولا غير جائز؟ نعم، من فهم عني غير جائز أصاب. أحد إخواننا يسأل، نحن موظفون وعندنا أسئلة حول اللباس الواجب علينا شرعا. الواجب في اللباس أن تستر عورتك وأن تلبس لباسا ليس فيه لباس شهرة. وستر العورة أن تلبس ما لا يشف وما لا يصف. فأن تلبس ما يستر العورة. ثم ما هو التوقيت للعمل المشروع؟ التوقيت على حسب ترتيب رب العمل، فإن قرر عليك وقتا وقبلت، أو سكت، أو وقعت على عقد اليوم العمل 8 ساعات 10 ساعات أو من ساعة كذا لساعة كذا، فيجب عليك شرعا أن تلتزم به. فإن حدت عن ذلك أثبت إلا بإذن، والإذن اللاحق كالشرط السابق. هل الدخول والخروج قبل الوقت المحدد للعمل يعتبر حراما؟ نعم، وهذه حقوق خلق والأصل أن تؤدى. شيخنا الألباني في عمله كان يعمل عنده بعض الإخوة، كان يقوم يصلي الضحى، قل له اجلس ما تصلي الضحى، هذا الوقت اللي يمشي لك، وانت في دارك ما بتصلي شيء، فما تيجي عندي وصير شيخ الإسلام ما تصلي الضحى، اجلس في عملك. فحتى يحلل راتبك عليك أن تلتزم بالذي عليك. ما حكم استعمال هاتف العمل في المصالح الشخصية كالمصالح العائلية وغيرها؟ وما حكم استعمال أجهزة العمل وأدوات العمل؟ الأشياء اليسيرة التي فيها حاجة التي يتساهل الناس فيها لا حرج، ليس من الورع أن تكتب تليفون بشيء ضروري، أو إن خطر في بالك شيء تكتبه، هذا شيء لا قيمة له. أما أن تعتبر أنك في العمل، ولا سيما إذا كان العمل عمل حكومي، وتعتبر الأخذ من الدولة نهب مال الدولة، وتتقصد أخذ هذه الأشياء بكثرة وتطمع فيها، هذا حرام وخيانة. لكن الشيء الضروري، اضطررت أن تتصل تطمئن على والد، تطمئن على ولد، الشيء الذي فيه يعني قلق، ولا يمكن لك أنت بنفسك أن تؤدي عملك، أن تتقف وتدرس الطلاب، إلا أن تطمئن على حال الولد المريض أو الوالد، فاتصالك أحسن من الاتصال. لكن ما تقول والله فرصة التليفون، فتروح تقضي كل مصالحك على التليفون، تقصد أن توفر على نفسك، هذا حرام، حرام من عدة وجوه. الوجه الأول أنه خارج الشرط، وأولياء الأمور لا يسمحون بهذا، أولياء العمل أعني لا يسمحون بهذا. اثنين، هذا في تضييع وقت، أنت الآن شغلت وقتك في غير العمل. وثلاث، فيه إضرار، كلفت المصلحة التي تعمل فيها بما هي ليست ملزمة بأن تتكلف فيه. لكن الأشياء اليسيرة، أن تكتب على ورقة، تجعل ورقة في جيبك، أن تتصل الأشياء الضرورية، فهذه كلها ولله الحمد لا مانع منها، والله تعالى لا. إذا كان المسؤول يسرق في العمل ماذا علي؟ ذكره بالله، خوفه بالله، وإن رأيت أنه لا يرعوي إلا بأن تشكوه ولا تتضرر أنت بذلك فافعل، وإن تضررت فلك رخصة ويكتفى بنصحه. هل قول العامل مثلا أنا أسرق كما يسرق المدير جائز؟ لو زنى المدير تزني، لو كذب المدير تكذب، لو ترك المدير الصلاة تترك الصلاة، أنت ما مواجه. فإن كان هو خائن فأنت لا تخون، إن كان هو سارق فأنت لا تسرق. هذا كلام يعني ساقط لا وزن له. فعلي حال حتى العامل يحلل عمله عليه أن يتقي الله عز وجل وألا يخون. هل يجوز لي أن أجمع بين صيام ست من شوال وبين ثلاثة أيام البيض؟ لا حرج، يعني يصوم ست شوال ويتقصد أن يوقعها يوم الاثنين والخميس. النبي عليه السلام كان يقول عن صيام الخميس قال ترفع فيه الأعمال إلى الله، وكان يقول عن صيام الاثنين ذلك يوم ولدت فيه، فأنت أصبت يوم اليوم الذي ولد فيه. دائما نقول للإخوان، دائما نقول عنا أنه نفتي ببدعية المولد النبوي، لا والله نفتي بسنيته إن كان صياما، يعني من أراد يصوم الاثنين لأن النبي ولد يوم الاثنين فهذا احتفال سني شرعي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه، فأنا تقصد أن أحتفل بمولد النبي صوم الاثنين ويكون ست من شوال، ما المشكلة؟ أنا صمت شوال وتقصدت يكون يوم الخميس حتى يرفع إلى الله عملي وأنا صائم، حصل رفع عملي وأنا صائم، فالمعنى حاصل. فتعليل النبي صلى الله عليه وسلم للمعنى حاصل. فلو أنك صمت اثنين وخميس وعددت ستة أيام فلك إن شاء الله تعالى في صيام الست من شوال لك النيتين ولك الأجران. نعم لو فرقت أفضل وأكمل، لكن لو أنك جمعت لا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى. امرأة من أخت من كندا تقول ركبت اللولب الهرموني قبل حوالي شهرين وجاءتني أول دورة في موعدها واستمرت الدورة مدة 15 يوم، ثم لم يتم نزول الدم لمدة أسبوع، ثم بعد ذلك جاءتني دورة أخرى في 27، الأولى في 15 والثانية في 27، يعني بعد كم انتهت في 26 بعد ستة أيام أو 11 يوم، ثم جاء دم آخر واستمر الدم حتى 14، يعني طال طويلا، ثم انقطع الدم يومين، ثم نزل الدم مرة أخرى في اليوم الثالث، ثم انقطع في اليوم الذي يليه، وفي بداية رمضان قمت بإفطار ثلاثة أيام ظنا مني أنها دورة، ولكن أحد صديقاتي قالت لي إنها استحاضة، فأنا الآن حتى الآن يعني ما أفطرت. سؤال الأخت في رمضان، علي حال للأسف طبعا أن كثيرا من المسلمات لا يعرفن أحكام الحيض والاستحاضة، والويل للإمام إن تكلم في أحكام الطهارة وأحكام الحيض والاستحاضة. المسلمون لا يعرفون الحيض والاستحاضة، فإيش المشكلة لو أن الخطيب بين على عجلة بعض الأحكام الشرعية والفقهية في الصلاة في الدروس؟ يا شيخ المسلمين يذبحون وأنت تتكلم في أحكام الحيض والاستحاضة، ما هم ذبحوا لم تركوا الصلاة، وتركوا الصلاة وهي تظن أنها حائض وهي ليست بحائض. فأنا أريد أن أعالج عدم تقدير المسلمين من الأصل، أنا أريد أزيد الأصل، أريد أن أبعد الناس عن معصية الله حتى لا يقتلون حتى لا يذبحون. أنا اللي بعالج، أنت ما بتعالج. أنت لما تصرخ أنت مثل المرأة التي تنوح، والطب عندي مش عندك، أنت نائح وأنا الطبيب المعالج. فأحكام الاستحاضة للأسف والحيض تخفى على كثير من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى دم الاستحاضة دم عرق، وسماه صلى الله عليه وسلم ركضة من ركضات الشيطان، أي دفع من دفعات الشيطان. والعجب من المسلمات، عندي عدة أسئلة جاءت واستثنيت بعضها، يسألنا عن أحكام الحيض والاستحاضة من أجل الصوم، أما من أجل الصلاة فلا يسأل، فكأنهن لا يعنيهن موضوع الصلاة، لكن ينتبهن إلى الصوم. وهذا خطأ، يجب على كل مسلمة تعلم أحكام الحيض والاستحاضة، فإن كانت هي لا تعلم ولا يمكنها أن تعلم فيجب عليك أن تحضرها للدرس واسمع واعلم متى الشيخ درس هذه الأحكام، تحضر أو أن تتعلم وتعلمها. وهي عند الآن بنات، وبناتها غدا يحضن، والمعصية تتعدد، لا تبقى في حق شخص، تصبح في حق مجموعة البنات. المرأة لها عادة، الدم، دم الحيض لما ينزل، آخر الحيض يبدأ جفاف أحيانا، والجفاف ليس طهر. بعض أخواتنا مجرد ما يجف الدم تغتسل وتصلي ولم ترى علامة الطهر. غالبا المرأة الدم ينزل غزير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض أسود يعرف، أو قال يعرف، ومعنى يعرف أي تنبعش منه رائحة كريهة، أو يعرف أي تعرفه المرأة من خلال العادة الشهرية ومن خلال الآلام التي تصاحبه. آخر الدم يصبح مشحات مع نزول هذه المشحات الكدرة والصفرة، تبقى المرأة حائضة حتى ترى الطهر. فإذا جاء وقت الطهر في مثل هذا الوقت على المرأة أن تفحص وتعتني. في موطأ مالك كنا الصحابيات يحتشين الكرسف، يعني يضعن القطن حتى إذا نزلت مادة الطهر تراعى القطن. وفي موطأ مالك قال كنا يضعن المصابيح بين أرجلهن، يعني تدقق تنظر بتدقيق في الليل، تمسك المصباح وتضع بين أرجلها تدور على الإيش، على القصة البيضاء. يعني في وقت طهر المرأة عليها أن تعتني، وهذا أمر ترتب عليه أشياء، بترتب عليه الصيام، الصلاة، هي التي تخبر زوجها طهرت أم لم تطهر، هل يجوز الزوج أن يأتيها أو لا يأتيها بناء على خبرها، هي التي تخبر زوجها. فالمرأة في وقت الطهر عليها أن تحرص. طيب بعض النساء مثل الأخت التي تسأل تتداخل عليها الدماء، قد تضع لولب كما في السؤال، قد يصيبها إرهاق، وقد تطرأ أشياء تغير عادة المرأة. فالمرأة التي يتقدم بها السن عادتها تختلف، والمرأة البكر غير المرأة الثيب، قد يتغير عادة حكم المرأة حيضها لما بعد الزواج مثلا، أحيانا المناخ البيئة بلاد الحارة غير اللي انتقلت. وبعض النساء يقول لك يا شيخ لما أروح مكة سبحان الله دورتي بتضطرب لا، في بيئة غير البيئة التي كنت فيها. وبعض الناس إذا انتقلت من بيئة إلى بيئة تتغير. أنواع الطعام أحيانا، نوع الطعام له دور أحيانا. فعند العلماء في عندنا حيض وعندنا استحاضة. الاستحاضة دم عادي، دم نزيف مثل الدم اللي بينزل من أي مكان من البدن. فدم الاستحاضة المرأة لا تترك فيه الصلاة، والمرأة تتوضأ لكل صلاة بعد الأذان كالذي معه سلس البول وسلس الريح. المشكلة المرأة المتحيرة، والمرأة المتحيرة التي يأتي الاستحاضة مع الحيض، فإن مايزت بين الحيض والاستحاضة بأن ترى الطهر فحكمها حكم ظاهر جلي لله الحمد. فإن تداخلت أحكام الاستحاضة مع أحكام الحيض فحينئذ يقال لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أمكثي قدر أقرائك أي قدر حيضاتك ثم اغتسلي وصلي. تداخلت كم حيض، الحيض عندك ست أيام سبع أيام، أمكثي سبع أيام وعلى انتهاء اليوم السادس السابع اغتسلي صلي وتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. فإذا أحكام الحيض والاستحاضة حكمان مستقلان، إن تداخلت أحكام الحيض مع الاستحاضة فحينئذ المرأة تصبح متحيرة، فعليها أن تمكث قدر أيام حيضاتها معتادة في وقت عافيتها قبل تركيب اللولب. فإن تبين المرأة أنها تركت صيام أيام زائدة عن أيام العادة الشهرية كما تقول أختنا، أنها بعد ثلاثة أيام تبين لها أنها كانت طاهر من ثلاثة أيام وهذا دم استحاضة، فحينئذ يجب عليها أن تقضي الذي فاتها، أعني الصلاة. أما الصوم فهي ستقضي أصلا أيضا الحيض، وإن كانت جاهلة فليس عليها وزر الفطر، ولا يوجد عليها وزر ترك الصلاة، وإنما عليها وزر الجهل، عليها وزر الجهل. فإن كانت حديثة عهد بإسلام أو بتوبة ولا يمكن أن تعرف إلا هذا، فأرجو أن لا تكون موزورا. ولكن اليوم لله الحمد الأسباب كثيرة في سبل المعرفة. أخ من مصر يقول نعم، مادة لزجة بيضاء يدفعها الرحم عند انتهاء النفاس أو الحيض، تراه المرأة مادة بيضاء لزجة الحمد لله الذي جعلنا رجالا. أخ من مصر يقول ما الواجب في قضاء رمضان وهن أخواتنا يقولن الحمد لله الذي جعلنا نساء، تبه أيضا هن يقول الحمد لله الذي جعلنا نساء كلنا، هذه سنة الله تعالى. أخ من مصر يقول ما الواجب في قضاء رمضان، السرد أم التفريق؟ قضاء الواجب من رمضان لا يجب فيه السرد المتواصل، ولكن من أجل أن الأمر على الفور فإذا وقع السرد من أجل العجلة فهذا بلا شك خير وبركة. أخت من لبنان تقول ما حكم صلاة المرأة جماعة في مسجد دون رؤية الإمام؟ الصلاة جائزة، وقد صح أن الأمراء كانوا يصلون في مقصورة وكانوا لا يرون الإمام، لكن الأحسن الرؤية حتى تكون الصفوف موصولة، ولا سيما إن حدث حادث مع الإمام يستطيع الإنسان أن يتابع الإمام بالنظر. التكبيرات في صلاة العيد هل تكون جماعية؟ كل يكبر نفسه، في كل يكبر بنفسه، فإن وقعت الموافقة دون تقصد ولا تعمد لا حرج، وإن وقعت المخالفة فلا حرج. أما أن أقول لا إله وأسكت حتى أكمل النغمة وأستثني إلا الله فأكون قد قلت الكفر وأنا لا أشعر. يعني بعض الناس يتابع النغمة لما يقول لا إله إلا الله شعر أنه خارج مع الجماعة، خرجت عن التكبير الجماعي هذا، فيجعل صيغة يقول صيغة ما أنزل الله بها من سلطان. لا نتعبد ربنا بتكبير جماعي بنغمة واحدة ترتفع الأصوات في التكبير، في تكبير الفطر من بعد الفجر إلى أن يخطب الإمام، وفي الأعياد في تكبير الأضحى حتى مغيب اليوم الرابع من أيام العيد نكبر بصوت مرتفع نظهر هذه الشعيرة، لكن لا نتقصد أن تتوافق نغماتنا ولا نتقصد أن تختلف نغماتنا، فإن وقعت الموافقة فالحمد لله، وإن لم تقع فالحمد لله، كل يعبد الله تعالى بهذه العبادة والله تعالى أعلم. أخ من المغرب يقول أبي يؤدي زكاة الفطر نقدا، ناقشته فأصر على ذلك وقال إن علماء معتبرين قالوا بذلك. من السابقين أبو حنيفة رحمه الله يقول لو أديت نقدا لجاز. أنا أرى أن صدقة الفطر تؤدى نقدا في صورتين، الصورة الأولى أن يتذكرها الإنسان قبل أن يخطب الإمام، يعني أنا في مصلى العيد باقي دقيقة دقيقتين الإمام بخطب إيش أعمل؟ نقد، قول لي جيب أضع فقير، أعرف واحد جالس فقير أعطيه، هذه الصورة أنا أجوزها. ما في صورة، ما في احتمال إلا هذا، يعني أن تفعل شيئا مختلفا فيه خير من أن تتركه الكلية. وقد يضاف إليها صورة أخرى ولكنها أندر نادرة جدا، ألا يوجد الطعام، يعني يوجد نقد ولا يوجد طعام، إيش الطعام؟ أما الأصل في صدقة الفطر هي لسببين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طعم للمساكين وطهر للصائمين، تطهر صيامك. والأخ يسأل من المغرب يقول أبي يؤدي زكاة الفطر نقدا، ناقشته فأصر على ذلك وقال إن علماء معتبرين قالوا بذلك، فهل أخرجها عن نفسي من مالي الخاص أم إذا أخرجها عني فهي مجزئة عني؟ إذا كنت أنت متكسب فأنت أخرجها عن نفسك بما تعبد ربك أنها تجزئ عنك. أن ترى الإطعام والدك يرى لنقد، فوالدك يخرج عن نفسه وأنت تخرج عن نفسك، أنت تخرج طعاما، ولا تكتفي بإخراج والديك إلا إن كنت تحت غير متكسب ولا تستطيع إلا هذا. فالأمر أصلا العبادة منوطة بأبيك، وعليك أن تنصحه بين الحين والحين. أخ من أمريكا يقول: هل نستطيع أن نترجم القرآن الكريم من العربية إلى الأجنبية؟ إن كنت من أهل الفطنة والمعرفة باللغتين بحيث تحيط بالمعاني العربية إحاطة صحيحة سليمة، فأن لا تنقل المعنى، لا تنقل اللفظ، وإنما أن تنقل المعنى، فإن اتقنت المعنى باللغة العربية وفهمته فهما جيدا، ثم عندك مقدرة باللغة الإنجليزية أن يوافق المعنى المعنى، فحينئذ لك أن تترجم معاني القرآن، لك أن تترجم معاني القرآن. وهذه الترجمة ليست متعبدا بتلاوتها، وهذه الترجمة يجوز للجنب أن يقرأها، فأنت لا تترجم اللفظ، أن تترجم المعنى. وهنالك كثير من المعاني الدقيقة، وهنالك مشاكل في تراجم القرآن عظيمة وشديدة وكثيرة، وقد ظفرت بغير مثال، بل ظفرت ببعض المقالات للشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى على أخطاء المترجمين، وقد حصر من سبقه ممن ترجم القرآن الكريم ونبه على أخطائهم، والذي يقرأ بعض الأخطاء في هذه التراجم يعني يضحك ويبكي معا، كيف هذا الكلام من قبل الكفار لأنه من دين الله سبحانه وتعالى. ولذا هو رحمه الله تعالى عمل على ترجمة زكاها أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز، وهي الترجمة التي يوزعها مجمع الملك فهد في المدينة النبوية، يوزع ترجمة الشيخ تقي الدين الهلالي، وهو على عقيدة سليمة ولله الحمد والمنة. وهنالك بعض التراجم، لنا أخت قطرية عندها ترجمة قوية جدا لتفسير معاني القرآن. فأنت يا أخي يا من تسأل، إن كنت ملما بالعربية إلماما قويا بحيث تحسن أن تفسر القرآن، أو أن ولو بالاستعانة بالتفسير، لا يلزم أن يكون هذا عن الصدر، لكن إذا نظرت أحسنت الفهم والتفسير، وعندك مقدرة على أن تنقل هذه المعاني إلى اللغة التي تريد أن تترجم القرآن إليها، كأن تكون ألمانية أو إنجليزية أو فرنسية أو ما شابه، فالحمد لله، ولله الحمد والمنة، تفسير القرآن الكريم معانيه ترجمت لكثير من اللغات، ولا سيما مع مجمع الملك فهد، الحقيقة عندهم جهود عظيمة وكبيرة وترجمات لكثير من اللغات، بل أكاد أقول لا يوجد تجمع بشري كبير في العالم إلا وله لله الحمد والمنة هذه الأيام ترجمة معروفة جيدة مراجعة من قبل العلماء، وهنالك حقيقة دقة متناهية، ورأيت بنفسي ما يقوم به هذا المجمع من جهود جبارة وعظيمة في حتى ترجمة معاني القرآن أحيانا الصوتية بالسديهات والأشرطة، فعندهم تقنية عالية يعني، وعندهم أشياء جميلة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يوفق القائمين عليها.
شيخ تنصحه الأخ هذا قبل نشر ما يترجم؟
لابد أن يراجعه العلم، لابد لابد. هذا الأخ جزاه الله خيرا أبو إسلام، يعني الإنسان لا ينفرد، ولا سيما من لم يزكم قبل العلماء، وهذا أمر عام في المؤلفات التحقيقات، من كان له بداية عمل في مثل هذا الباب ترجمة، عليه أن يستأنس بآراء من سبقوه وآراء العارفين وآراء العلماء المعتبرين في هذه المسائل. مفطر بعذر ووجب عليه الفدية، الإطعام، الفدية هل تجب داخل الشهر بأي وقت؟ الفدية متعلقة في ذمته، والأصل الواجب على الفور، والأصل أنه ألا يخرج رمضان إلا ويكون قد أدى هذا المال. فأنس كما في صحيح البخاري تعليقا كان يفطر وهو هرم، دعا النبي لأنس أن يطيل الله عمره، فطال عمر أنس إلى درجة أنه ما كان يستطيع أن يصوم. الصحابي الجليل أنس بن مالك في أواخر حياته كان يفطر بسبب الهرم، وكان في آخر يوم من رمضان يدعو 30 مسكين إلى قصره وكان يطعمهم. الواجب الإطعام مجرد ما ينتهي رمضان، يجب على من عنده أب أو زوجة مرضع أو حامل لا تقدر على الصيام، أو أب مريض هرم، أو مريض مرض ميؤوس منه الأمراض التي لا شفاء منها، فهذه بانتهاء رمضان يجب على الإنسان أن يخرج الكفارة. لو أخرج أول بأول لا حرج، كل يوم كل أسبوع، لكن بانتهاء رمضان يجب عليه أن يخرج الكفارة مباشرة، والله تعالى أعلم. أختم هذا المجلس برسالة جاءت من ماليزيا، يقول أحد الإخوة: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عشنا وسمعنا الكثير من الأحداث عن اضطرار أخواتنا المختمرات أن يكشفن وجوههن في أقسام الأحوال المدنية لغير المحارم من الموظفين الرجال بحجة التعرف على صاحبة المعاملة، استصدار جواز سفر أو هوية شخصية، وهذا مع ما فيه من فتنة كبيرة، فهو مخالف لقوانين الأحوال المدنية، فإنه حسب قانون الأحوال في وطننا من حق المرأة صاحبة المعاملة أن تكشف عنها موظفة أنثى في ذلك القسم. وهذه الأحداث إنما تحدث من قبل مريضين أنفس الذين هم لله الحمد قلة، ونحن نعلم أن غالبية إخواننا العاملين في هذه الأقسام لا يرضى بذلك، وكيف يرضى وله أخوات وأمهات وزوجات قد يقفن في نفس الموقف. وبذلك نحن نوجه رسالة إلى أخواتنا المختمرات بأن لا يرضخن لمطالب هؤلاء الموظفين، وأن لا يكشفن وجوههن إلا للموظف المسؤول في القسم، وإن أصر وعاند فتذكري قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا حق يكفله لك القانون، والذي يطلب منك كشف وجهك هو مخالف لقانون الأحوال المدنية، ويحق لك تقديم شكوى ضده. أما الرسالة الثانية نوجهها للموظفين في الدوائر وأقسام الأحوال المدنية بأن يتقوا الله في نساء المؤمنين، وليعلموا أن الله يقدر الأمور بعدله وحكمته. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فاحتسبوا الأجر عند الله في صيانة كراماتهن، فإنه فهن أمهاتكم ونساؤكم وأخواتكم، عرضهن من عرضكم وكرامتهن من كرامتكم. الأخ كأنه عنده شكوى، وهذه رسالة أسأل الله أن ننفع بها بلادنا لله الحمد بلاد خير، والناس بفضل الله سبحانه وتعالى يقدرون، والناس بفضل الله يحترمون أصحاب اللحى ويقدرون أخواتنا المختمرات، وهذا حقيقة قل أن تجده في كثير، يعني قل أن تجده في بلاد اليوم. مراقب السير إن رأك شيخا احترمك مشاك، لكن للأسف بعض أصحاب اللحى عندهم أشياء يعني تحز النفس، حقيقة تحز النفس، فأنت ينبغي أن تلاقي الاحترام باحترام ألا تتقصد مخالفة. فبعض موظفين أحوال المدنية يعني لما يريدون التحقق من صورة صاحبة المعاملة، هم الرجال يريدون أن ينظروا لوجه المرأة، هذا ليس من حقهم حتى في القانون، فلله الحمد في يوجد نساء، فالمرأة هي التي تكشف على المرأة، وإن طلب الرجل ذلك فهذه مخالفة، فننصح أخواتنا لا يستجبن هؤلاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لو طلع الكفارة نص رمضان الثلاثين يوم اللي فطرهم الواحد إجازة بيجي ولا
بعد فطر جائز؟
مش للفطر، كفارة فطور
ما في حرج،
ما في حرج. بالنسبة للصيام عرفة لو صام يوم قبله، على كلامك على ابن كلام ابن تيمية أنت
يجوز،
يجوز يوم قبله يجوز. جزاك الله كل خير.
نصيحة واستشارة: أنا موظف في وزارة الأشغال وفي نفس الوقت إمام متطوع في المسجد ساكن فيه. في وزارة الأشغال عندنا الحصلات ونسمة الدرجات من الطراز الخصوصي فوق الأول، يعني أفكر أن أدخل لوزارة الأوقاف يعني إمام رسمي.
إن يسر الله لك ذلك وكفيت الدنيا ولا من تضيع من تعود، لا أرفع الحرج لله الحمد، لكن احرص على وقتك. إلا من رحم الله يتعودون نوم زائد وأكل كثير، طول حياته يظل يأكلوا 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 يأكلوا. فسوء مهنة الأئمة يا رب جلال الله يكرمك، الله يكرمك، سوء مهنة الأئمة، لأن الوقت عندهم كثير ما ينتبهون الوقت، فعندهم نوم زائد وإلى آخره، هذه مصيبة. يعني ملوش عمل دائم وقت محدد في عمله يتوسعون. إن الله يسرك هذا، فاستفيد من وقتك واطلب العلم في القرآن، ترقى في الخير الذي أنت فيه.